أحبة الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 94 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس المتمم 47 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، اللهم ارزقنا من فضلك يا أرحم الراحمين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان أحبتي مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا ينزل مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة العظيمة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزل منزلة الحياة، إيماني مكتسب، حياء جبلي غريزي فطري فطر الله الخلق عليه، وحياء إيماني مكتسب، وقد ذكرت ذلك بالتفصيل في اللقاء الماضي. وحديثنا الليلة بإذن الله بعدما تكلمت عن قسمي الحياة وعن أوزه الحياة، نتحدث الليلة بحول الله ومدده عن فضل الحياة، وندخل سويا بستان أهل الحياة لنستنشق عذير أريسهم، ولنسعد بالسير معهم وبصحبتهم في بستانهم الجميل، ثم لنطرح السؤال وأختم به المحاضرة: كيف نحقق الحياء؟ أسأل الله عز وجل أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضل الحياء أيها الأحبة، يكفي الحياء شرفا وفضلا أنه صفة من صفات الله. اسمع هذا، الحياء صفة لله، فمن صفات الله سبحانه وتعالى الحياء. ففي الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يا لها من كرامة! من أنا ومن أنت؟ ومع ذلك مع كثرة الذنوب والعيوب، لو رفع أحدنا يديه إلى علام الغيوب وقد طرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، استحيى الله جل وعلا من عبده ان يرد اليه صفرا خائبتين. اي كرم واي فضل! قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا، انه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح، انه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن ادم، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم، لو اتيتني بقراب الارض خطايا، اي بقرب الارض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. رحمه الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء، لا تقنط ابدا ولا تيأس ابدا مهما عظم ذنبك. يا رب، ان عظمت ذنوبي كثره فلقد علمت بان عفوك اعظم. يا رب، إن كثرت ذنوبي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظمه. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يدعو ويرجو المجرم. أدعوك يا رب كما أمرت تضرعا، فإذا رددت فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. إلجأ إليه سبحانه وأنت على يقين بأنه جل جلاله وهو الكريم يستحيي إن تضرعت إليه وتذللت بين يديه أن يردك فطرا مهما عظم ذنبك مهما عظم جرمك. ستقول لي ولو وقع صاحب الذنب في كبيرة الزنا، نعم. ولو وقع التائب في كبيرة القتل، نعم. بل ولو وقع في كبيرة الشرك وهي أخطر الكبائر، لو خلع المشرك رداء الشرك على عتبة الإيمان وطرح صدره بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار وجاءه موحدا تائبا فرح الله بتوبته وهو الغني عن كل خلق. عش مع صفة الحياء لرب الأرض والسماء. إن الله تعالى حيي جل جلاله، كريم كريم. يا اخي لو زرت رجلا من اهل الكرم لاحتفى بك حفاوة ربما تتغنى بها طيلة عمرك. فهل فكرت يوما في من منح الكرماء شيئا من كرمه؟ فكل كرم في الارض انما هو عطاء من عطائه وفضل من فضله ونسمة كريمة من تفضله سبحانه وتعالى. ولذلك مشكلة كثير من الناس انهم ينظرون الى احسان من احسن اليهم من كرماء البشر وينسون ان يتفكروا في كرم رب البشر. فما تكرم عليك احد الا يوم ان تكرم الله عليك فقذف الكرم في قلب من تكرم اليك واحسن اليك. فلا تنسى احسان الملحد سبحانه وتعالى الذي تفضل عليك بالكرم في الكرم ان يحسن اليك فلان او ان يبالغ في اكرامك فلان. فالاصل انه فضل الله عليك وكرم الله لك. ان الله تعالى حي كريم يستحيي اذا رفعوا ان يردهما صفرا خائبتين. يقول شيخنا ابن القيم لله دره: اما حياء الرب من عبده فذاك نوع اخر لا تدركه العقول ولا تكيفه الافهام. حتقول ازاي ربنا بيستحي الرب سبحانه وتعالى؟ كيف؟ اما حياء الرب من العبد فذاك نوع اخر لا تدركه العقول ولا تكيفه الافهام. فانه حياء كرم وبر وجود وجلال. فانه تبارك وتعالى حي كريم يستحيي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا، ويستحيي ان يعذب ذا شيبه شابت في الاسلام. اسمع لي. ويستحيي ان يعذب ذا شيبة شابت في الاسلام. صفة الحياة صفة نثبتها لربنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: ولا تضربوا لله الامثال. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. وقال صلى الله عليه وسلم: اعرف الناس به جل جلاله، كما في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري: ان الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلالك يا سيدي. فنحن لا نعطل صفة الحياة بل نثبتها على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثبت هذه الصفة لربه وهو أعرف الخلق لربه جل جلاله. والله سبحانه وتعالى وهو الغني عن كل خلقه يستحيي من هتك العاصي وفضيحته، ويهيئ له أسباب الستر لكي يتوب إليه، ويتحبب إليه بالنعم. فإذا عاد إليه العاصي مهما عظم ذنبه استحيى الله عز وجل أن يرده. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لله بر القائل: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعطاك. يا ربي رباه قلب شاكب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك فارفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليفخروا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحياء شعبة من الإيمان. في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه، افضلها لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. خلي بالك، الحياء شعبه من شعب الايمان. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد والترمذي وابن حبان من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الايمان. خلي بالك من الحديث الجميل قوي ده، قال عليه الصلاه والسلام: الحياء من الايمان، والايمان في الجنه، والايمان في الجنه، والبداء فحص القول، والبداء فحص القول والفعل، والبداء من الجفاء، والجفاء في النار. الحياء من الايمان، والايمان في الجنه، والبداء من الجفاء، والجفاء في النار. لان العبد اذا ضيع الحياه الغريزي الجبلي فهو بالطبع لما سواه اضيع. يعني ان ضيع الحياه الغريزيه الجبليه فهل تتصور انه يحقق بعد ذلك الحياه الايمانيه المكتسب وقد ضيع الحياه الذي فطره الله عليه؟ مستحيل. بل حياء من الايمان، والايمان في الجنه، والبداء من الجفاء، جفاء والبعد والاعراض عن الحق لغه، والبداء من الجفاء، والجفاء في النار والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر: الحياء والإيمان قرنا جميعا، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. يعني إذا رفع الحياء رفع الإيمان، أو إذا رفع الإيمان رفع الحياء، لأن الحياء والإيمان قرنا جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض، خلي بالك من الكلام النفيس ده، قال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقاء، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشقاء، خمس من علامات الشقاء. كل واحد كده يخلي باله ويفكر، أسأل الله أن يطهرنا وإياكم من هذه العلامات. أول علامة: قسوة القلب، قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياة والرغبة في الدنيا وطول الأمل. أقولها ثاني: خمس من علامات الشقاء، قسوة القلب، صاحب القلب القاسي الذي يذكر بالله فلا يتذكر، ويذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتأثر، ويذكر بالآيات والعبر والعظات فلا يتخوف. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اطلق قلبك في أربعة مواقف: عند سماع القرآن، وفي مجلس العلم او في مجلس الفكر وفي اوقات الخلوه وعند زياره القبور، فان لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله ان يمن عليك بقلب فانه لا قلب له. كيف حال قلبك عندما تسمع القران؟ كيف حال قلبك حينما تجلس في مجلس العلم؟ كيف حال قلبك حينما تخلو بنفسك؟ كيف حال قلبك حينما تذهب الى المقابر؟ هل تجد في القلب رقه؟ هل تجد في القلب انكساره؟ ان كان ذلك كذلك فاسجد لربك شكرا وسل الله ان يزيدك من فضله. اما ان كنت ترى في قلبك قسوه حينما تسمع القران لا يلين القلب ولا تخشع الجوارح ولا تبكي العين ولا يخشع الجلد ويقشعر، وترى نفسك جريئا على مبارزه الله بالمعاصي في اوقات الخلوه ولا يلين قلبك حينما تذهب الى المقابر، فسل الله ان يمن عليك بقلب فانه لا قلب له وان كنت لا تجد. العلامه الثانيه جمود العين. البكاء من خشية الله علامة جميلة من علامات الإيمان ودليل من أدلة رقة القلب. وكان الحبيب بكاء، قال يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي أنزل الفقيه، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أنا أقرأ القرآن وأنت بتسمعه غطا طريا من فم جبريل؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال الحبيب الذي علم الدنيا كلها التواضع: اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. شيخ الأدب، شيخ التواضع، يا أخي شيخ رجلي يا إخواننا ما شاء الله الكل عمال يتسابق على القبلة، كله عمال يجيب عاوز يبقى الإمام. اللهم ارزقنا الإخلاص. وكل يدعى الأوس أن تقدم عليه أحد إخوانه يغضب ويتألم. شوف النبي يقول: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فجلس عبد الله بن مسعود وقرأ بالفعل، فقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء. تصور افتتح بسورة النساء وظل يقرأ إلى أن وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فقال لي رسول الله: حسبك، حسبك يعني كفى. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تجرفان بأبي وأم وروحي ونفسي. وكان صلى الله عليه وسلم يقف يصلي بين يدي الله ولصدره أزيز كأزيز المرجل، أي كصوت الماء الذي يغلي في القدر على النار، ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فبكاء الحي من خشية الله دليل على رفقة القلب وخشوعه وقلة الحياء. فالحياء من الإيمان وقلة الحياء من الشقاء، من علامات الشقاء قلة الحياء والرغبة في الدنيا. الرغبة في الدنيا هنا في معنى أن تصبح الدنيا غاية لك وأن تصبح الدنيا همك، لكن لا حرج على الإطلاق أن تعمل للدنيا. لابد من هذا الجمع الدقيق أيها الأحبة بين الأدلة. لا حرج، الله لم يدم الدنيا في نهارها ولا في ليلها ولا في نعمها ابدا. الله ما ذم الليل وما ذم النهار وما ذم النعم التي انعم بها علينا في الدنيا، وانما ذم اهل الغفله الذين يتخذون الدنيا الها لهم من دون الله سبحانه وتعالى، فتحول الدنيا بينهم وبين عباده الله وبين الغايه الاولى التي من اجلها خلقوا. تراه منتجرا في الدنيا، ترى كل همته مصروفة الى الدنيا. ان ذكر بالله لا يتذكر، وان ذكر بكلام النبي لا تأثر، فكل همه وكل همته ان يعمل من اجل الدنيا. لكن لا حرج على الاطلاق ان تعمل للدنيا وقلبك معلق بالاخرة، فان دعيت وانت تعمل في دنياك الى عمل من اعمال الاخرة، اوقفت عمل الدنيا واتيت بقلبك وجوارحك لعمل الاخرة، تبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. انت في عيادتك او في مصنعك او في مسجدك او في مدرستك او في بيتك بين اولادك تعمل عملا من اعمال الدنيا. فان اذن المؤذن للصلاة مثلا تركت كل ما في يدك ولبيت مسرعا نداء الحق وطرحت قلبك بذل وانكسار، فانت في هذه الحالة ما خرجت ابدا من عمل الاخره حتى وانت في عملك في الدنيا ما دمت قد صححت النيه وما دام عملك ليس مخالفا لهدي سيد البشريه. قال علي رضوان الله عليه، تدبروا هذا الفهم الرافض، وكيف ابدا بقول علي ولا ابدا بقول معذب علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حديث في صحيح مسلم: اللهم اصلح لي دنياي. لا اله الا الله. يبدا النبي بصلاح الدنيا. ليه؟ مع الرقم دلوقتي بالكلام سيدنا علي، ليه النبي بدا بالدنيا؟ اللهم اصلح لي دنياي، اللهم اصلح لي ديني الذي وعصمه امري، واصلح لي دنياي. ليه النبي امر وطلب ودعا ربه ان يصلح له دنياه؟ سابين الان من كلام عليه. اللهم اصلح لي ديني الذي وعصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر. لماذا تضرع النبي الى ربه ان يصلح له دنياه؟ قال علي رضوان الله عليه: الدنيا دار صدق لمن صدق، ودار غنى لمن تزول منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. كيف الفهم الرافض؟ الدنيا دار صدق لمن صدقه. لهم الضرع: إن لله عبادا فطنا، صدقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هم دول أهل الفطنة والذكاء والبصيرة، اللهم اجعلنا منهم. الدنيا دار صدق لمن صدقها. والشباب يقول لك: أنا بس ربنا يكرمني السنة وأطلع بمقبول، أطلع بمدفين. مين اللي قال لك كده؟ شيء يؤلم القلب جدا ان لا يكون شبابنا من اصحاب الهمم العاليه. ليه الطالب ما يدخلش اول يوم الجامعه ويقول: ان شاء الله تعالى ساصير استاذا في هذه الكليه؟ ليه ما تبقى صاحب همه عاليه؟ ليه ما تبدعش في الموطن الذي قدر الله ان تكون فيه حيثما كنت؟ الله جل وعلا جعلنا في هذه الدنيا لنبدع، لنعمل، لنعلم الارض بالعلم والعمل، بالعطاء والبذل والانتاج. وقد امرنا الله بالاعداد في ايه الفاسده جامعه، فقال سبحانه وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اي لاعدائكم، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. اعداد ايماني، اعداد روحي، اعداد خلقي، اعداد تربوي، اعداد سلوكي، اعداد سياسي، اعداد امني، اعداد اقتصادي، اعداد علمي، اعداد عملي، اعداد ثقافي، اعداد اعلامي، اعداد تربوي، اعداد بكل ما تحمله الكلمه من معاني الاعداد. ولذلك ذكر الله لفظه قوه نكره في السياق لتفيد العموم والشمول. وان كان نبينا قد فسر القوه كما في صحيح مسلم بقوله: الا ان القوه الرمي، لكن لفظه الاعداد تحتمل الاعداد بكل قوته ومعانيه. واعد لك فالدنيا دار صدق لمن صدق، ودار غنى لمن تزود منه، ودار نجاة لمن فهم عنه، فهي مصلى انبياء الله ومتجر اولياء الله، ربحوا فيها الرحمه واكتسبوا فيها الجنه. ان بعض اخواننا من طلاب العلم والدعاة ان تحدثوا عن الدنيا صوروا الدنيا لكثير من اخواننا من المسلمين في المساجد والمحاضرات تصويرا مقززا على طول الخط. فترى رجلا من اخواننا يجلس في المسجد ان كان قد من الله عليه بالمال او بالمنصب او الجاه، وقد نكس راسه في غايه الخجل والحياء ان اتاه الله سبحانه وتعالى من نعم الدنيا ما قدر الله له ان يعطيه. هذا خلل في الفهم وسوء فرح بيت. فلا بد ان نعي حديث النبي الذي دعا فيه لصلاح الدين وصلاح الدنيا، لانك ان لم تدخل جنه الدنيا فلن تدخل جنه الاخره. هنا جنه لابد من ان تدخلها، الا وهي جنه الانس بالله، جنة الشوق إلى لقاء الله، جنة السعادة وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى وأنت في طاعة الله. مساجين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يتذوقوا أطيب ما فيها، قيل وما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله والأنس به. وطول الأمل العلامة الخامسة من علامات الشقاء، طول الأمل. طول الأمل مع قلة العمل كسل الجاهلين، أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الجهل. طول الأمل مع قلة العمل كسل الجاهلين، إنسان عن ما يعمل ومع ذلك طويل الأمل. طول الأمل مرض عضال، ليه؟ لأنه يستجد صاحبه بالتسويف، سوف أحافظ على الصلاة، سوف أواظب على غرفة العلم، سوف أترك الغلا، سوف أبتعد عن الخمر، سوف أبتعد عن الزنا. عنده كل أمل، زي الأخ بتاع أمريكا اللي قلت لكم في الصبح، راجل مليونير مصري وربنا فتح عليه جدا في أمريكا، كل ما يقولنا ذهبوا إليه ويذكروه بالعطاء للإنفاق للمركز الإسلامي يرفض، ولا دولار ولا دولار. فأول إحدى رسول الله قال له شد تعالى جزا ربنا ولي قلبه يعني على ذيك، فذهب أقرأ القرآن ما فيش فيه، وذكر بحديث النبي ولا حياة لمن تنادي، مستحيل. سبحان الله. قلت له يا أخي والله يجيب لي ورقة وقلم. قال لي قلت له خير، هتعرف إن شاء الله هتورق بس كده واكتب، لأنه قل لي يا شيخ ما تتعبش نفسك، أنا معاهد ربنا كده أما أرجع مصر هبني مسجد، فأبني مسجدا لله وهتفرغ فيه العبادة لحد ما أموت، فما تعيش نفسك دلوقتي. طرقة فاتورة وقلم، أكتب. هتكتب إيه؟ قلت له هنكتب عقد مع ملك الموت وهنخلي ملك الموت يوقع عليه إن ما يجيلكش إطلاقا إلا لما ترجع مصر وتبني المسجد وتقعد لك 5 سنين عبادة. ففيه ضحك، قال تصدق بالله مولانا لا إله إلا الله، قال والله يا شيخ لما بيجيلي حالة الصداع بطلع الورقة 100 دولار دي أحطها على دماغي يطير الصداع في الحال. قلت له أنت عبد للدولار، فالدولار إلهك الذي تعبده وأنت لا تدري، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. طول الأمل عنده أمل مع قلة العمل، لكن لما يكون عندك كل أمل مع العمل لا حرج. أما تقول اللهم اجعلنا من أطول هذه الأمة أعمارا وأحسنها أعمالا لا حرج. كل الأمل مع العمل ماشي، إنما طول الأمل مع قلة العمل شأن الجهلاء. فلما ربنا يقول عمرك مع صلاح عملك هذه نعمة من أجل النعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى كم من عمر طالت آماده وقلت أمداده. خلي بالك من العبارة العالية دي، كم من عمر طالت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده، ذلك عمر النبي محمد. شوف النبي عاش 63 سنة. سيدنا نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام قعد في الدعوة 950 سنة، دعوة بس، دعوة عمر، الدعوة مش عمر الحبيب. فلبث في قوله 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. سيدنا النبي عاش 63 سنة لكل العمر، مش عمر الدعوة، عمر الدعوة 23 سنة، لكن العمر المبارك كله 63 سنة. ولكن انظر الى كثرة الامداد وعظمة الامداد في عمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، كم من عمر قلت اماده يعني قلت سنواته، قلت اماده وعظمت امداده. فكل فرد موحد في الامة من لدن النبي الى يومنا هذا الى يوم القيامة كل هؤلاء في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بركة العمر، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب يبقى علماء الشقاء قسوة القلب، جمود العين، قلة الحياء، الرغبة في الدنيا، طول الأمل. ثالثا الحياء أكرم ما يتصف به الرجل بشرط ألا يرد الحياء الرجل عن حقه. من أكرم ما يتصف به الرجل بالحياء، مش يقول لك إيه يا ما تبقاش حيي كده أقعد جنب البيت جوالي تمكتب جنب بنات. سبحان الله، مر النبي على رجل يعرض أخاه في الحياء فقال له دع، فإن الحياء من الإيمان، وفي لفظ لا يأتي الحياء إلا بخير. مش لك وقت كان بيجي في المدرسة عشان ما تمشي البلد كده، خليك وجهك همش همش همش. فالحياء من أكرم الصفات التي يتصف بها الرجل، بشرط ألا يرد الحياء الرجل عن حق، لكن منعك عن حق ليس الحياء. لا، ده في الحديث. وإذا كان الحياء من أكرم صفات الرجل، يبقى إيه بالنسبة للمرأة؟ إذا كان الحياء من أجمل صفات الرجل، فكيف يكون بالنسبة للمرأة المسلمة؟ الحياء أبهى حلة تتحلى بها المرأة المسلمة، وأجمل زينة تتزين بها المسلمة، وأرق خصلة المرأة الحيية اكتملت أنوثتها وزادت رقتها، شتان شتان بين امرأة حيية وبين امرأة شريئة انكسر عندها حاجز الحياء حتى مع الزوج، حتى مع الزوج. المسلمة والله تستحيي أن تغير ملابس بيتها إلى ملابس نومها أمام زوجها، والله تستحيي. فالحياء بالنسبة للمرأة شيء جميل، شيء جميل. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا زانه، وما كان الحياء في شيء قط إلا زانه. والرواية الصحيح بقى الرزق، الرواية الصحيح: ما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع الرزق من شيء إلا زانه. هذه رواية عند الترمذي وعند ابن ماجه بسند حسن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا زانه، وما كان الحياء في شيء قط إلا زانه. وخلي بالك كده في القرآن، يا سلام، فلقد مدح الله جل وعلا من فوق سبع سماوات المرأتين الكريمتين ابنتي الرجل الصالح، والرجل الصالح ده مش نبي الله شعيب كما يظن كثير من الناس. مدح الله المرأتين الكريمتين ابنتي الرجل الصالح، فقال تعالى، وما تخلي بالك من القرآن، شوف ربنا بيمدح المرأتين بصفة الحياة. يقول سبحانه: حينما جاءت المرأتان إلى نبي الله موسى، قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. شوف ربنا يعني اختص هذه الصفة في المرأة وذكرها، قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ولما تقف كده مع يعني علم الوقف والابتداء، هذا العلم الرقراق الجميل، يا سلام، الذي من الله به على مشايخنا في مصر. وللأمانة يا أخوانا، القرآن إن أردت أن تسمع القرآن غضا طريا صحيحا دقيقا فاسمعه من شيوخ مصر. اسمع الشيخ محمد رفعت، أستاذ علم الوقت والابتداء، حينما أسمع منه هذه الآية بالذات، والله لا أتمالك نفسي في كل مرة. أما الرجل يقرأ: فجاءته إحداهما تمشي على الاستحياء، وبعدين يبدأ كده بداية عجيبة جدا، هو على الاستحياء قالت. فخلي بالك، ده نفذ الحياء مرة للمشي ومرة للخوف. إذا هي حقيقة في مشيتها حقيقة قولها، يا سلام، شوف حياة جميلة ازاي. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، خلاص المشي كلها حياء. سيدنا عمر رضي الله عليه يوصف حياء المرأة دي، والله تسمع سيدنا عمر يقول ايه؟ يقول: ليست بتنفع. طبعا تنفع دي المرأة تنفع من النساء اللي هي الجريئة، المرأة الجريئة قليلة الحياء اسمها في اللغة امرأة سلسع. فسيدنا عمر يخطب المرأة يقول ايه؟ ليست بسلسع من النساء، ليست جريئة سليقة قليلة الحياء، ليست بسلسع من النساء خراجة وثلاجة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها. كده عمل سيدنا عمر كم درعها، قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء من نبي الله موسى. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما أجمل الحياء للمرء، وما أرق الحياء للمرء. وانا اعجب ورب الكعبة غاية العجب لامرأة تنسب الى الاسلام كيف تخرج الى الشارع بثوب تستحي الحجية ورب الكعبة ان تخرج به امام والدها وامام اخيها الكبير. الشريشات الضيقة والبناطيل اللي خرجت علينا موضة موضة من موضة سوداء شيء غريب اقسم بالله شيء غريب يحرق الفؤاد. والاعلام الذي تعرى من كل نصحة حياة لدرجة اننا سمعنا ورأينا اساتذة من الرجال والنساء يناقشون في وضوح وجرأة علمية فاجرة قضية تدريس الجنس لأولادنا وبناتنا في المدارس على شاشة التلفزيون، وتخرج أستاذة دكتورة لتقول وما الحرج؟ ما الحرج في أن يتربى ويتعلم أولادنا هذه القضية في المدارس؟ هذا القضية أنا لم أقف لها أبدا على أصل لا في القرآن ولا في السنة إطلاقا. ما الحرج في أن يتعلم أولادنا هذه القضية في المدارس لكل زوجة؟ أنا أسأل وأقول هل الحيوانات بحاجة إلى من يعلمها هذا الأمر؟ الحيوانات التي لا تعقل ولا تعي ليست بحاجة لنا أمر فطري جبلي غريبي أودعه الله عز وجل المخلوقات كلها فنحن لا نحتاج. ومجتمعنا هذا المفتوح الذي نرى فيه العري بكل صوره في وسائل الاعلام في المجلات في الجرائد في الشوارع في الطرقات في الاعلانات في المدارس في الجامعات في الكليات في المواصلات لا نحتاج الى من يشعل النيران لا نحتاج الى من يؤيد هذه الغرائز لا نحتاج الى من يثير هذه الشهوات التي اقول ليست كامنه والله ليست كامنه الا نحتاج الى نيران لتؤججها ولتشعلها. ومن اجمل ما قاله محمد اقبال رحمه الله تعالى قال ان المناهج التعليميه الحديثه في مدارس المسلمين تحسن ان تعلم ابناءنا المعارف والمعاني والعلوم ولكنها لا تحسن ان تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. طفل يتعلم الخشوع في المدرسه الابن كان في المدرسه ازاي الطالب يتعلم الخشوع في المدرسة ازاي؟ والله الذي لا اله غيره قد يدرس الطالب اربع سنوات كاملة اكثر من عشر كتب او من عشر كتب فلا يقرأ في كتاب واحد بدون مبالغة كلمة عن الله ولا عن رسوله. انا لا اتكلم بشيء من المبالغة بل اعي ما اقول بفضل الله. وهذه دراستي انا درست دراسة لم اقرأ فيها كلمة واحدة طيلة الاربع سنوات عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يتعلم الولد الدموع والخشوع لله سبحانه وتعالى وقد حشر حشرا مع فتاة في غاية الجمال وفي غاية الحسن وفي غاية الشباب والصبا وقد وضعت الفرسان العاصف الذي يعصف بأنفه قبل عينه ليأتي بعينه بعد أنفه رغم أنفه. إلا ما رحم ربي. ويا له من شرف أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء للذروة العليا من أخلاق الإسلام كما في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ مرسلا ووصله ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث زيد بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلقا. يا سلام. إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. الدرجات أيوة. إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. لما تيجوا بنا ندخل كده إلى بستان الحياة ونصعد إلى هذه القمم السابقة ثم نهبط بكم هبوطا اضطراريا بعد ذلك لنقف على اللون الشاسع بين ما كان عليه هؤلاء وبين ما نحن عليه. نسأل الله أن يردنا إلى الحياة ردا جميلا. من الجفاء أن نتحدث عن الحياة دون أن نبدأ الحديث بإمام الأنبياء. اقولها ثاني، من الجفاء ان نتحدث عن الحياء وان ندخل بستان اهل الحياء دون ان نقف وقفتنا الاولى مع امام الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان اشد حياء من العذراء في خدرها. يا الله. والحديث الصحيح حديث ابي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها، فكان اذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. كان النبي وشه يتغير، اما يزعل وشه يتغير، واما يفرح وشه يتغير. اما كان النبي يغضب كان يظهر له عرق كده كده، اخواننا عرق في الجديد ينتفض. ان نورا يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم، كل عرف كان مسكي وطيب يعني صلى الله عليه وسلم. سيدة ام سليم راح النبي نام عندها يوم كده في الحياله حيلوله، والثوب اللي تحت النبي اتملى بالعرق. جت ام سليم حديث في مسلم على فكره، ومسند احمد في صحيح مسلم ومسند احمد وسند صحيح. تقول ام سليم قال عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التعارف، فأتيت بقارورة إزازة يعني زجاجة، فجعلت تسلك فيها عرق رسول الله، فلما استيقظ النبي والنوم يراه قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله. ده مش عرق الطيب، ده أطيب الطيب، مطلع الطيب يعني. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي كان إذا رأى شيئا يكرهه عرفه الصحابة في وجهه. صحيح مسلم الحديث عائشة قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته كيف تغتسل المرأة من حيضها. سؤال يعني ممكن بعض اخواننا واخواتنا يقولوا يعني ايه امرأة ما عندهاش حياء؟ ده بقى اسمه الحياء الفارس. من الاخوة والاخوات اللي يسألوا السؤال ده، هو ده بقى اسمه الحياء الفارس الفارس. رحم الله عائشة تقول رضي الله عنها تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من أن يتفقهن في الدين. يقول لك ما أقدرش أرحم وأقول له إزاي تفقهن ما دام ذكر في حضرة النبي وتكلم فيه النبي فهو الحياء بعينه، واللي يدعي أنه مش حياء فهو اللي هو الحياء. فالمرأة بتقول النبي يا رسول كيف تغتسل المرأة من حيضتها؟ فقال النبي فعلمها، فقال اعتم خذ الجرفة ممسكة اطمع على نفسك فتطهري بها. فالمرأة تسأل له كيف؟ ده سؤال بقى حرج، لكن برضه ما تقولش ما فيش في الحياة حرج كيف؟ فقال الرسول سبحان الله فطهري بها. تقول عائشة رضوان الله عليها واستفر النبي صلى الله عليه وسلم سفر وجهه بيده، سفر وجهه بيده قال سبحان الله فطهري بها. قالت فاستدبتها اليك وعرفت ماذا يريد رسول الله، قال فقلت لها تتبعي بها اثر الدهر. ومن الانبياء الكرام الذين اشتهروا بالحياء ايضا واشتهروا بالحياء جدا نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاه والسلام. ففي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان موسى كان رجلا حييا. يا سلام، لشهاده من النبي عليه الصلاه والسلام لاخيه موسى، ان موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى شيء من جلده استحياء منه، فكانش يظهر شيئا من جلده ابدا. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا لا يستتر موسى هذا الستر إلا من عيب بجلده. سبحان الله، ما فيش بيت ده نبي اكمنه سنر. قالوا لا ده أكيد جلبس كده ومثالي جلده عشان في عنده عيب. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من قديم يتهموا الأنبياء. فقال بنو إسرائيل لا يستتر موسى هذا الستر الا من عيب بجلده، لان بني اسرائيل كانوا يغتسلون وهم عراة، كانوا يغتسلون مع بعضهم البعض وهم عراة، وكان موسى عليه السلام لا يغتسل معهم ابدا، لا يغتسل الا وحده بعيدا عن عيون الناس. فقالوا لا يستتر موسى هذا الستر الا من عيب بجلده، ان طرف او قدرة. وده كلام سيد النبي، ما دام النبي قاله لازم نقوله. اما طرف وطرف ضعيف جلدي او قدرة، والقدرة هو انتفاخ الخصية، ده معنى القدرة. فاراد الله عز وجل ان يبرئ موسى مما قال. فقال موسى يوما وحده ليغتسل، فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ من غسله واقبل على ثيابه ليأخذ من فوق الحجر، على الحجر بثوبه، اي جرى الحجر بثوبه. الحديث في البخاري ومسلم. عدا الحجر بثوبه، اي جرى. وفي لفظ مسلم فانطلق الحجر يسعى، حجر بيجري وعليه الثياب، وسيدنا موسى بيجري وراح وهو عريان وهو ثوبي حجر، ثوبي حجر، استنى هاتي هدومي. والله تتخيل المشهد، ثوبي حجر، ثوبي حجر. حتى مر نبي الله موسى على هذا الوضع على هلأ من بني إسرائيل، فرأوه عريانا كما قال النبي أحسن ما خلق الله. قال النبي فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله. فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وننتقل الى الصديق، الى الصديق الاكبر ابي بكر رضي الله عنه، الذي خطب يوما في المسلمين وقال ايها الناس استحيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله اريد الغائط الا وانا مقنع رأسي حياء من الله. تعرف كم يخرج الحاجة في الخلاء، فصار راح يقضي حاجته امر جبري، يقول والله ما خرجت منذ بايعت رسول الله انا مقنع الراس، غط الراس كده مستحي من الله عز وجل، افق سامق جدا. وهذا الفاروق بسرعه، نمشي كده بسرعه في هذا البستان المادة، هذا الفاروق عمر رضوان الله عليه يقول من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وهذا الحيي عثمان، برضه ربنا منع على عثمان بهذا السهل رضوان الله عليه. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه او ساقيه. النبي نازل غرفه يقول رسول عائشه مضطجع كده نايم على احدى شقيه، وفخذ النبي مكشوف او ساقه مكشوف عليه الصلاه والسلام. فاستاذن ابو بكر، استاذن يدخل على النبي عليه الصلاه والسلام. قالت عائشه فاذن له وهو على تلك الحال، لا جلس ولا غطى فخذه، وانما دخل بطه النبي على هيئته فكلمه وخرج النبي على هيئته. قال ثم استاذن عمر فاذن له النبي وهو كذلك. قال ثم استاذن عثمان فجلس النبي وسوى ثيابه، أعد النبي عليه الصلاة والسلام وغطى فإذا وسوى عليه ثيابه، فدخل فتحدث ثم خرج. سيدة عائشة فقيها، مش حاجة كده تعدي. فقالت له يا رسول الله دخل عليك أبو بكر فلم تحتش له ولم تبالي، دخل عليك أبو بكر فلم تحتش له ولم تبالي، ثم دخل عليك عمر فلم تحتش له ولم تباليه أيضا، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ يا الله كبيرة أوي، عالية أوي. ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وهذا الحديث الكريم عليك رضوان الله تعالى عليه وحديث في الصحيحين يقول علي: كنت رجلا مساء، مساء يعني كان كثيرا نزول المجيء، كنت رجلا مساء، قال علي: فاستحييت ان اسأل رسول الله، يعني عن حكم المجيء حكم شرعي، فاستحييت ان اسأل رسول الله ليه؟ لمكان ابنته مني. وده اسمه حياء الايه؟ الحشمة. هذا حياء الحشمة كما ذكرت في اوجه الحياء. قال: فاستحييت ان اسأل رسول الله لمكان ابنته مني، اي فاطمة. فكلف رجل رسول الله والمقداد رضوان الله عليه ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المجيء، فقال له النبي: فيه الوضوء، فيه الوضوء، اي من انزل مجيا فليغسل ذكره ثم يتوضأ فقط، يعني ليس عليه الغسل. وكان كذلك ابو موسى الاشعري لا ينام ابدا الا اذا شد عليه سروالا، اللي احنا بنسميه بلغتنا بنطلون، ده اسمه سروال. فكانش ابو موسى ينام الا اذا لبس السروال، خشية ان تنكشف عورته في بيته. اللهم ارزقنا الحياء يا رب. وهذا عبد الله بن عمر بسرعة كده يستحيي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، فحول دول جالسين والنبي بيسأل الصحابة سؤالا كما في صحيح البخاري. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، او هي مثل المسلم، وهي مثل المسلم. حدثوني ما هي؟ النبي بيسأل الصحابة قولوا لي الشجرة دي ايه؟ فوقع الصحابة في شجر البادية، كل واحد عنده شجرة. عبد الله بن عمر كان أصغر الصحابة سنا اللي جالسين، فبيقول ايه؟ قل: وقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: فاستحييت، يعني استحيا أن يقول في حضرة الصحابة، الصحابة ما يقولوش وهو اللي يقول، استحيا. يا سلام، كيف الأدب؟ كانت فرصة بقى اللي يعرف بقى سؤال أبو بكر ما عرفوش، لا أنا عارف رسول الله، فرصة. لا شوف الحياة. قال: فاستحييت. قال: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال: إنها النخلة، إنها النخلة. قال عبد الله بن عمر: فحدثت بها أبي. قلت له: والله أنا كنت عارف الجواب. عبد الله بن عمر يقول يا أبي عمر بعد ما روحه قل له: أنا كنت عارف إنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة. فسيدنا عمر يقول له: موتش ليه؟ رضوان الله عليك. عاوز ابنه برضه يتكلم النبي عليه الصلاه والسلام يدعو له دعوه. فسيدنا عمر بيقول له ايه؟ بيقول له: لان تكون قلتها احب الي من ان يكون لي كذا وكذا. كنت قلت الجواب ده احب الي من كذا وكذا، يعني من امور الدنيا. يريد ان يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. وهذه ام المؤمنين حبيبه رسول الله، الحصان الرزاء، الصديقه بنت الصديق، الزهرة الحية التي تفتحت في أرض الإسلام وسقيت بماء الوحي على يد رسول الله، عائشة رضوان الله عليها. بتقول ايه؟ اسمع، وهذا والله لا يقوله إلا عائشة. تقول عائشة: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله وأبي. حجرة مدفون الرسول وسيدنا الصديق، الرسول زوجها والصديق أبوها. قلت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله وأبي رضي الله عنه واضعة الحول، يعني لابسة تبخة فيه لبتها متخففة لبس تبخة فيه. تقول عائشة: وأقول إنما زوجي وأبي، يعني أنا متخففة زوجي وأبي. تقول عائشة رضوان الله عليها: فلما دفن معهما عمر بن الخطاب فوالله ما دخلته إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب. وهو ميت، هو ميت، اللهم ارزقنا الحياء، وهو ميت. طبعا بالطبع هذا لا يكون الا من عائشة رضي الله عنها وارضاها. ننزل نزولا اضطراريا ولا خلينا مع هذا الافق؟ لو هبطنا هبوطا اضطراريا لهذا الواقع الاليم بعد هذا الافق الوضيح سنتعب اشد التعب، لكن اسمحوا لي ان اطرح السؤال الاخير وبسرعه: كيف نحقق الحياة؟ كيف نحقق الحياة؟ ايها الاحبه، لو كانت الاخلاق صفات لازمه يطبع عليها الإنسان ولا يملك أبدا أن يغيرها كالصفات الجسدية من طول وقصر ولون للعين وغير ذلك، لو كان الأمر كذلك لما أمر الله عز وجل أبدا بالتخلق بالأخلاق الكاملة. مستحيل، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. انت جبلت عليك وصرت عليك. لا يأمرك الله عز وجل بتكبيره ابدا، لانه لا يكلف الا بما كان في مقدور المكلف ان يأتيه ان يفعله. فالحياء خلق كريم، منه ما هو تقليدي ومنه ما هو مكتسب، وهو الحياء الايماني الذي يمنع صاحبه من الوقوع في المعاصي حياء من الله سبحانه وتعالى. هذا الحياء الايماني يحتاج الى تعهد، يحتاج الى ريح، بماء الاخلاص، بماء المتابعه، بماء صحبه الصالحين من اهل الحياء واهل الخلق واهل المروءه والدين. ومن الوسائل التي تعين على تقويه هذا الحياء الايماني ما يلي: اولا تقويه الايمان وتشديد الايمان في القلب، لان الحياء من الايمان، فالاصل هو الايمان. واحنا ذكرنا قبل ذلك ان الايمان يزيد وينقص، لمعتقد النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنبات. قال تعالى: هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. يبقى اثبت الله زياده في الايمان بتنزل الايه؟ السكينه على القلب. يبقى تزود الايمان، تجدد الايمان. كما يجدد الايمان ازاي؟ بالابتعاد عن بيئه الفتن والشهوات قدر الطاقه، أن تعرض قلبك لمواد الإيمان من قراءة القرآن وذكر واستغفار وصلاة على النبي عليه السلام ونفق بالليل ودروس علم وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله وزيارة المقابر وزيارة المرضى. كل هذه الأعمال تجدد بها الإيمان في قلبك. يبقى تقوية الإيمان في القلب. اثنين، المواظبة على الصلاة في جماعة، لأن الصلاة تطهر العبد من المعاصي وتنهى العبد عن الفحشاء والمنكر الذي هو من البداء. والبداء هو فحش القول والفعل الذي هو من الجفاء، وهو طبق الحياء، والحياء والجفاء، والحياء في الجنة والجفاء في النار. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تواظب على الصلوات، فهذه سفينة نوح وسط هذه الأمواج المتناقضة من أمواج الفتن، أعاذنا الله وإياكم من الفتن. ثالثا، مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية. فلقد روى الطبراني بسند الرجال وهو رجال الصحيح باستثناء عبد الله بن الحارث، باستثناء عبد الله بن الحارث الحافظي وهو ثقة، عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الى مكة، فانحضر علينا راعي يرعى الاغنام، فقال ابن عمر رضوان الله عليه: بعنا شاة. فقال: اني مملوك. الراعي بيقول له: اني مملوك، الغنم دي مش ملك عشان ابيع لك، اني مملوك وهذه الاغنام مش كل سيدي. فقال له عبد الله بن عمر: كل سيدي اكلها الذئب. يختبر مراقبته لنا: كل سيدك اكلها الذئب. فقال الراعي لابن عمر رضي الله عنهما: فاين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر وظل يردد قولة الراعي: فاين الله؟ فاين الله؟ فاين الله؟ وقد ثبت في هذه الرواية ان ابن عمر اشترى هذا العبد واعتقه واشترى له الغنم واعطاها له جزاء مراقبته لله سبحانه وتعالى. المراقبة لله، تحيي في قلبك مراقبة الله. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما يخفى عليه يغيب. رابعا، تحرر الصدق في القول والعمل، وترك الكذب في القول والعمل. فالصدق ياتي الى البر، والبر ياتي الى الجنة، والبر من الايه؟ والحياء من البر، والحياء من البر. فتحرر الصدق وترك الكذب يورث الحياء ايضا. خامسا، النظر دوما الى حياء القدوة الطيبة والمثل الاعلى محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. سادسا، مصاحبة الصالحين والاكثار من النظر اليهم والسماع لهم. فان الحياء، اسمع لي واحفظها، فان الحياء يحيا بمجالسة من يستحيا منه. واحد كده سبحان الله يبقى مسك مثلا في سكارة، واول ما يقبل عليه رجل من اهل الفضل يقوم رمي السكارة وراه. يا سلام، نعمة نعمة. فخير الناس من تذكرك رؤيتهم بالله، خير الناس من تذكرك وجوههم بالله. نسأل الله ان نكون منهم بمنه وكرمه. فان الحياء يحيا بمجالسة من يستحيا منه. قال مجاهد، اسمع لبرجي، قال مجاهد: لو ان المسلم لم يستفد من اخيه الا ان حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. لو ان المسلم لم يستفد من اخيه الا ان حياءه من اخيه يمنعه من الوقوع في المعاصي لكفاه. يعني لما تجلس مع رجل من اهل العلم من اهل الدين والجلسه دي تستحي من هذا الاخ ان تقع في معصيه في حضرته، يكفي ان تحرص على هذه الجلسه التي تمنعك من الوقوع في معصيه الله جل وعلا. سابعا، اعتزال البيئات الراكده والفاسده والتنزه عن معاشره قليل الحياه، ابتعد عن هذا الصنف. وانتم تعلمون ان حديث الرجل الذي قتل 100 نفس قال له العالم اذهب الى ارض كذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء، فانبت ارض السوء وبيئة السوء واترك البيئة الفاسدة الراكدة واحرص على البيئة التي تذكرك بالله عز وجل. ثامنا واخيرا، الامساك عن فحش القول والعمل حياء من الله وحياء من الناس. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم الحياء وان يرزق نساءنا وبناتنا واخواتنا الحياء وان يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال. واكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.